في يوم الجمعة عن ابن عباس أنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة. قال قابوس: فقلت لابن عباس: ويمس طيبا أو دهنا إن كان عند أهله؟ قال: لا أعلم. وعن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يغسل رأسه وجسده. حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يغسل رأسه وجسده. نعم، حق الله عز وجل على كل مسلم، في لفظ حق لله تعالى على كل مسلم، أو لله تعالى على كل مسلم حق أن يغتسل في كل 7 أيام. وهذا اليوم غير معين في هذه الرواية، لكنه معين في روايات أخرى. فالروايات الأخرى عند النسائي قال عليه الصلاة والسلام: الغسل واجب على كل أسبوع، أو على كل مسلم في كل أسبوع يوما. الغسل واجب على كل مسلم في كل أسبوع يوما، وهو يوم الجمعة. هذه رواية الإمام النسائي رحمه الله. رواية الإمام النسائي قال حددت إيش الأيام، إيش اليوم الذي يجب فيه أن يغتسل المسلم، يعني الذي يجب أن يغتسل المسلم فيه. قال: حق أو الغسل واجب على كل مسلم في كل أسبوع يوما. أي يوم هذا؟ وهو يوم الجمعة. إن من الحق على المسلم أن يغتسل يوم الجمعة. هكذا روى كذلك الإمام ابن خزيمة: إن من الحق على المسلم أن يغتسل يوم الجمعة. هذا يدل كذلك مع الأدلة الكثيرة على وجوب غسل الجمعة، وأن الجمعة واجب فمن تركه أثم، وأن غسل الجمعة واجب فمن ترك غسل الجمعة أثم، لقوله عليه الصلاة والسلام: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. ثم قال هنا في هذه الرواية: يغسل رأسه وجسده. يغسل رأسه وجسده، قالوا فيه بيان وتوضيح لكيفية غسل الجمعة، وإنما ذكر الرأس، وإن كان ذكر الجسد يغني عن الرأس. يعني لو قال يغسل جسده لقلنا من المفهوم أنه يغسل رأسه، لكنه خص الرأس لمزيد الاهتمام بتنظيفه. خص الرأس في الغسل أو الغسل لمزيد الاهتمام بتنظيفه، ولأنه قوام البدن والعمدة فيه، فينبغي أن ينظف جسده كله الجمعة، وأن يعتني بتنظيف رأسه عناية خاصة. وذلك بعض علماء ذهب غير تأويل من غسل يوم الجمعة واغتسل، غير تأويل أنه جامع أهله، قال: من غسل، قالوا أي بالغ في غسل رأسه. من غسل يوم الجمعة واغتسل، قالوا بالغ في تغسيل رأسه، واغتسل أي غسل جسد. هذا تأويل ثاني ذكر لأهل العلم في قوله صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل. إذن قال يغسل رأسه، فخص الرأس هنا لمزيد الاهتمام بتنظيفه. وأما سؤال طاووس رحمه الله، وهو طاووس ابن كيسان اليماني الحميري، وهو من أجلة التابعين أيها الإخوة. طاووس لقبه، واسمه ذكوان، لقبه طاووس واسمه ذكوان، من أجلة التابعين، ومن الذين كانوا لا يخافون في الله لومة لائم. طاووس بن كيسان الحميري اليماني كان من الذين لا يخافون في الله لومة لائم، وربما وعظ ونصح ووجه، وكان معرضا لأن يعاقب، لكنه كان يعظ الخلفاء والولاة. طاووس بن كيسان تلميذ ابن عباس. يسأل طاووس بن كيسان اليماني ابن عباس، ابن عباس طبعا معروف عبد الله بن عباس الحبر البحر، مات بالطائف سنة 68 من الهجرة. سأل طاووس بن كيسان اليماني لما ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة، طب ما هو قول النبي عليه الصلاة والسلام في الغسل يوم الجمعة؟ في رواية البخاري يذكر طاووس بن كيسان اليماني ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة لابن عباس، قال: قلت لابن عباس ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب. قال: ذكروا اغتسلوا يوم الجمعة قول النبي عليه الصلاة والسلام. من هم الذين ذكروا؟ طاووس بن كيسان هذا تابعي يقول ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتسلوا يوم الجمعة. من هم الذين ذكروا؟ الصحابة. ومن هو الصحابي؟ الصحابي هذا يقول الحافظ ابن حجر في الفتح قال: ولم يسمي طاووس من حدثه بذلك، والذي يظهر أنه أبو هريرة. أبو هريرة حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب. حدث طاووس بن كيسان ابن عباس بهذا الحديث، ثم سأله فقلت لابن عباس: ويمس طيبا أو دهنا إن كان عند أهله؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال اغتسلوا يوم الجمعة، نعم ذكر في الغسل، أنت يا ابن عباس ما قولك في الطيب، يعني في استحباب التطيب يوم الجمعة، ما قولك في استحباب التطيب يوم الجمعة؟ ماذا أجاب؟ ويمس طيبا أو دهنا إن كان عند أهله، ماذا قال؟ لا أعلمه. من الذي يقول هذا؟ ابن عباس يقول لا أعلمه. طب لا أعلمه ماذا يعني؟ يعني هل ابن عباس لا يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا الحديث اللي هو الطيب؟ طيب، أو لا يعلمه، أي لا يعلمه مندوبا أو مرغبا فيه؟ إيش يعني لا أعلمه؟ في رواية البخاري قال ابن عباس: أما الغسل فنعم، وأما الطيب فلا أدري. لا أدري يحتمل أنه لا أدري أهذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو لا أدري أفعله مرغب فيه أو مندوب، لا أدري أنا لا أدري. وفي هذا أيها الإخوة منهج نتعلمه جميعا في الإجابة على أسئلة من العلم لا نعلمها، الأصل أن نجيب فيها بما أجاب ابن عباس: لا أعلم، أنا لا أعلم. وإن كان الحديث معروفا مشهورا في استحباب الطيب يوم الجمعة، لكن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال لا أعلم. يقول الحافظ ابن رجب: مضمون هذا أن ابن عباس روى عن النبي صلى الله عليه وسلم الغسل للجمعة، وأنه لم يكن عنده من ذكر الطيب والدهن علم. يعني ابن عباس ما كان يعلم سنية أو حديث سنية الدهن والطيب يوم الجمعة، ما كان يعلم هذا. يعني ممكن صحابي لا يعلم حديث، ممكن ولا لا؟ ممكن، ممكن صحابة صحابي من الصحابة يغيب عنه حديث، وهذا والله لو ألف فيه كتاب لوجد آثارا كثيرة أن الصحابة رضي الله عنهم غابت عنهم أحاديث. الصحابة ليس كل الصحابة، ليس الصحابة رضي الله عنهم قد جمعوا الأحاديث كلها، كل واحد جمع الأحاديث كلها، فربما واحد عندهم كان 1000 حديث 100 حديث 200 حديث، وبعضهم لم يعلم الأحاديث، ربما جاءته أحاديث لم يسمع بها من قبل. فابن عباس يقول لا أعلم، قال لم يكن عنده علم بالطيب والدهن، فيحتمل أنه نفى أن يكون يعلم ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أنه نفى أن يكون ذلك مستحبا بالكلية كما ذكرنا. فإذا هو ربما لم يكن عنده علم رضي الله عنه. طب هل النبي ذكر وأن يمس من الطيب والدهن أم لا؟ ذكر ذلك، نعم النبي ذكر ذلك، لكن ابن عباس ما كان يعلمه، إذا قال لا أعلمه، لا أعلمه، لا أدري، لا أدري. ما أحسن إجابة لا أدري لمن لا يعلم؟ لا أدري. وكان يقول محمد بن عجلان: من ترك لا أدري أصيب في مقاتله. من ترك لا أدري، الذي يتعود أن يجيب على كل شيء دون أن يقول لا أدري، هذا يصاب في المقتل، يصاب في مقاتله. أصيب في مقاتله، هذا يقول محمد بن عجلان رحمة الله تعالى عليه. وكان يقول بعض أهل العلم: لا أدري نصف العلم، لا أدري نصف العلم، ما تعرف قل لا أدري، هذا نصف العلم. وآخر قال: لا أدري لماذا لا أدري نصف العلم، لا أدري لماذا لا أدري نصف العلم. نعم، هي نصف العلم، لأنه حقيقة من لم يعلم يكون قد أفتى، لم يعلم، وإلا يكون ربما يكون الواحد جسرا يعبر الناس به إلى الجنة ويلقى به في نار جهنم والعياذ بالله. لذلك حتى كان العلماء المخلصون يحرصون على هذا، إنه تخرج منهم فتوى خاطئة. زفر بن هذيل، يا أخي هذا مربي، هذا من أئمة الأحناف، من أئمة احنا، بل يعدونه من أصحاب أبي حنيفة. الصاحبان محمد بن حسن الشيباني وأبو يوسف القاضي صاحبا أبي حنيفة، ويذكرون كذلك بعد الصاحبين زفر بن هذيل، من الأئمة أيها الإخوة، اللي هو فعلا إنسان مربي. حتى اللي بيقرأ بعض فتاوى زفر رحمه الله يجد فيها التربية، وكنماذج من رجوع زفر ابن هذيل إلى الحق رحمة الله عليه. فكان زفر ابن هذيل سأله سائل فأجابه بإجابة، ثم تبين لزفر بن هذيل خطأ هذه الإجابة، تبين له أنه أخطأ في هذه الإجابة. ماذا فعل؟ استأجر، هو لا يعلم هذا السائل، ذهب وانتشر في البلاد، استأجر أجراء، أعطاهم أجرة أن يتوزعوا في البلد ويقفوا في أماكن فيها وينادوا: أيها الناس، إن زفرا أفتى بفتوى كذا وكذا، وهي فتوى خاطئة، والصواب كذا وكذا. استأجر، دفع لهم أجرة، تخيل، وزع له في البلد 20-30-50 واحد كلهم بالأجرة، استأجرهم، قال: أنت وظيفتك فقط تقف وتنادي: أيها الناس، زفر بن هذيل أفتى رجلا بكذا وكذا، وهذه الفتوى خطأ، والصواب كذا وكذا. هذه وسيلة الإعلام، ما فيش واتساب ولا واتس إم حتى يرسل عليها، ما في يقول والله بتراجع أو ما في، فبيوزع الآن الإعلام، وزع على كل أهل البلد حتى يعلموا أن زفر بن هذيل رجع عن فتوى، رجع عما قاله. وهذا من الإنصاف، هذا من التقوى، هذا من الديانة. فابن عباس رضي الله عنه ما استحيا وهو الحبر البحر، بل هو من علماء الصحابة، من صغار الصحابة، إلا أنه من علمائهم. ابن عباس من المكثرين من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، من المكثرين، من السبع المكثرين عبد الله بن عباس. ومع ذلك في الحديث إيش قال؟ لا أعلمه. لأن لو واحد جاء وسألك عن حديث، هل تعلم هذا الحديث من قبل؟ لا تستحي أن تقول لا أعلمه. فابن عباس قال عن حديث الطيب، أن يمس من طيبه أو من دهنه، قال إن كان عند أهلي، قال لا أعلمه. وفي رواية البخاري قال: وأما الطيب فلا أدري، وأما الطيب فلا أدري. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الترغيب في الطيب، ذكر عليه الصلاة والسلام الترغيب في الطيب، وحثنا أن يتطيب الواحد منا إذا جاء إلى صلاة الجمعة، وأن يمس وسواك ويمس من الطيب، وفي رواية ولو من طيب امرأته، هذا من باب التأكيد، قال: ويمس من الطيب ولو من طيب امرأته. وفي المصنف أن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يجمر ثيابه كل جمعة، في المصنف أن ابن عمر كان يجمر ثيابه، يعني يطيبها يبخرها كل جمعة. قال معاوية بن قرة: أدركت 30 من مزينة كانوا يفعلون ذلك، يعني يأتون للثياب يوم الجمعة ويطيبونها، يطيبون الثياب، يجمرون، يبخرون الثياب حتى تكون الثياب بأطيب رائحة، خاصة يوم الجمعة. ابن عمر كان يفعله. ويقول معاوية بن قرة المزني، هو من مزينة، قال: أدركت 30 من مزينة كانوا يفعلون ذلك. وكذلك حكاه مجاهد عن ابن عباس وأبي سعيد الخدري وغير هؤلاء كذلك من الذين كانوا يستعدون الجمعة بتجمير الثياب وبتطيبها. لما أيها الإخوة؟ لأن الطيب حبب للنبي صلى الله عليه وسلم، ذلك قال حبب إلي من دنياكم إيش؟ الطيب والنساء. الطيب فعلا شيء محبب، الرائحة الطيبة محببة، الطيب والنساء محبب للنبي عليه الصلاة والسلام، لذلك كان عليه الصلاة والسلام دائما متطيبا، بل رائحته عليه الصلاة والسلام أحلى من رائحة المسك، فكان يحب الرائحة الطيبة وينفر من الرائحة التي تنفر منها الطباع، ولا يأكل الثوم لأنه قال إني أناجي من لا تناجي لأبي أيوب، قال إني أناجي من لا تنادي، يحب أن يجد الناس منه أحسن ريح. ولما قالت له إحدى زوجاته لقد أكلت مغافير، لقد أكلت مغافير عسل مغافير، وجدت منه رائحة، هي هكذا قالت رضي الله عنهن، قالت رائحتك مغافير، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يكره أن توجد منه الريحة غير رائحة غير الطيبة، فحرم عليه الصلاة والسلام العسل على نفسه، لا يأكل المغافر. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجه؟ فحلف عليه الصلاة والسلام حرم على نفسه شيء أباحه الله له من المغافير أو من العسل، فكان لا يحب أن يجد منه أحد الريح غير الطيب، كان يقول حبب شيء محبب إلى نفسي الطيب والنساء، بس مش قرة عيني بالطيب والنساء، وجعلت قرة عيني بالصلاة. أنه يعني بعض الناس صايب بيجي ويقول والله النبي إذا بيحب النساء وإحنا بنحب النسوان، إحنا بنحب النسوان، صحيح يحب النساء بس مش قرة عيني بالنساء، الآن قرة عيوننا نسوان، بسم الله ما شاء الله، إن النساء رياحين خلقنا لنا وكلنا يشتهي شم الرياحين، فالآن قرة العيون لا، وجعلت قرة عيني في الصلاة، صحيح محبب النساء بس قرة العين وين؟ في الصلاة. وكان عليه الصلاة والسلام يكثر من الرائحة الطيبة، يكثر من الرائحة الطيبة، بل قال ثلاث لا ترد، الطيب ثلاث لا ترد، يعني واحد أعطاك شيء من هذه الأشياء الثلاث لا ترد، الطيب والوسادة واللبن، الطيب والوسادة، واحد قدم لك وسادة لا ترد، هذه الأشياء التي لا ترد، الوسادة الوسائد لا ترد، أعطاك وسادة قالت ارتك عليها لا ترد، واللبن واحد قدم لك لبن لا ترد اللبن، كذلك الطيب لا ترد الطيب، لا ترد، ثلاث لا ترد، الطيب واللبن والوسائد، هذه الأشياء لا ترد. والإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه سبحان الله يذكر في الطيب فائدة، سبحان الله ما وجدتها، يعني تعجبت أن يذكر هذه الفائدة، إحنا نعرف واحد بتعطر بالطيب بالزين حتى يجد الناس منه أجمل ريح، لكن هو سبحان الله ذكر في الطيب فائدة أخرى غير فقط أن الناس يجد منه أجمل ريح. اسمع ماذا قال، هذا في زاد المعاد، قال والطيب غذاء الروح، الطيب غذاء الروح التي هي مطية القوى تتضاعف وتزيد بالطيب كما تزيد بالغذاء والشراب والدعة والسرور ومعاشرة الأحبة وحدوث الأمور المحبوبة وغيبة من تسر غيبته. الروح قالوا تفرح بالطيب، الشيء الطيب مش فقط أنه الإنسان يسعد الآخرين، لا الروح نفسها الروح، وهذا سبحان الله سر مهم في مسألة الإتيان لصلاة الجمعة وأنت متطيب، لأن الطيب غذاء الروح، الطيب غذاء للروح. قال رحمه الله قال ويثقل على الروح مشاهدته، أحيانا بعض الأشياء أنت صحيح الروح تشاهده، مثل الثقلاء، الثقلاء بعض الناس معاشرتهم ثقيلة، قال ابن القيم بعض الناس معاشرتهم توهن القوة وتجلب الهم والغم، وهي معاشرة بعض الناس بمنزلة الحمى للبدن، بمنزلة الحمى وبمنزلة الرائحة الكريهة. نعم كان بعض الناس سبحان الله إذا جالستهم تقول اللهم حوالينا ولا علينا، يعني إذا جلست معه قل الثقلاء، حتى بعضهم كان يجلس واحد من الصحابة قال وأما أنت قال فلا كثر الله في المسلمين من أمثالك، لأنه أنت غم مجرد الجلوس معك أزداد غما، ثقل على قلبي، ثقل على قلبي. الثقلاء هذا في أبواب حتى في كتب الأدب الثقلاء، وجلس أورده من الثقلاء ثقيل هكذا ثقيل على الروح، قال مجالستهم توهن القوة وتجذب الهم والغم، وهي للروح، الروح أيضا تتأثر مش الجسد، بمنزلة الحمى للبدن. كيف الحرارة تصيب البدن؟ مجالسة هؤلاء بمنزلة الحمى والبدن ومنزلة الرائحة الكريهة. ولذلك كان من حبب الله تعالى الصحابة إليه منهاهم عن التخلق بهذا الخلق، فقال فإذا دعيتهم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، يعني لا تكونوا من الثقلاء، أول ما ينهي تنتهوا من الطعام، فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. فالطيب سبحان الله له فائدة في غذاء الروح، ولذلك استحب في صلاة الجمعة. نفعنا الله وإياكم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.